قام القطع بأقسامه المختلفة، القطع التاريخي، القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي بأقسامه المتعددة. وكان الكلام في الأصول، وقلنا الأصول على نحوين، إما أن تكون الأصول أصول محرزة، وإما أن تكون الأصول أصول غير محرزة. وبينا بأنه في الأصول المحرزة التي يكون النظر فيها إلى الواقع، ليكون إحراز الواقع، فيكون حالة حال الأمارة، كما أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي. وأجبنا عن الإشكال الذي ذهب إليه صاحب الكفاية بأن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي. فحينئذ هنا بعد تجاوز هذا الإشكال، القطع الأصول أيضا تقوم، أصول المحرزة أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي والطريقي. هسا أي الأصول يكون أصول المحرزة؟ استصحاب أصل المحرز أو لا؟ غير قاعدة، قاعدة الفراغ أصل المحرز أو لا؟ رجوع الإمام والمأموم إلى حفظ أحدهما أصل المحرز ولا؟ هذه بعد حينئذ صغرى لنفس القاعدة ونفس الأصل، أن الاستصحاب نعتبره أمارة أو ليس بأمارة. روح نشوف أدلته ماذا تقتضيها، سيرة العقلاء كيف يتعاملون مع الاستصحاب، يتعاملون معاملة الجعلية علما عن اليقين السابق لولا. هذا حينئذ بعد نروح إلى صغرى أدلة الاستصحاب، صغرى أدلة هذه القواعد التي نرى أنها هل تقوم مقاما، هل هذه الأدلة تعتبرها علما وهي أمارة أم لا، وهي أصلا تكون أصلا محرزا أو لا. وبعدين ذلك تعرض لإشكال أنه كيف تقوم الأصول مقام القطع مع أن حالة الشك وجدانية وتبقى محافظ عليها، يعني الأصل إنما عود إليه في ظرف وجود الشك وجدانا. قاعدة الفراغ أنت تشك في العمل الذي أتيت به، في العمل الذي أتيت به هل كان صحيحا لم يكن صحيحا. قاعدة التجاوز، لما تتجاوز المحل أنت أتيت بهذه الكلمة لم تأتي بهذه الكلمة، أتيت بالتكبير لم تأتي بالتكبير وغيرها، فأنت حالة الشك تكون موجودة، فكيف يجتمع مع العلم الوجداني؟ فقال بأن هذا يرده نقضا وحلا، النقض بالأمارات، الأمارات أيضا أخذ في موضوعها الشك ومع ذلك اعتبرتها علما. فإذا كان اعتبار الأصول المحرزة علما يتناقض مع وجود حالة الشك، فكذلك في الأمارات، لأن الفارق بين الأمارات والأصول فقط أن الأصول أخذ في لسان دليلها الشك، أما في الأمارات لم يأخذ في لسان دليل الشك، وإنما الشك هو أمر عقلي، لأن لا تعود إلى الأمارة إلا بعد الجهل بالواقع وعدم القطع بالواقع، لأن إذا قطعت بالواقع وكان هو نفس مؤدى الأمارة فحين الحجية مو للأمارة، الحجية للقاطع، القطع الذي أنت أخذته. وإذا قطعت بعدم الوجوب مثلا، قطعت بالعدم، فحين الأمارة ما ممكن أن تجعل أن تكون الأمارة حجة في ظرف قطعك بالواقع المخالف للأمارة، فحين لابد أن تفترض أن هنا أن أنت تكون شاكا، أن تكون في ظرف الشك، أن يكون هناك شك في الواقع. ثم المرحوم السيد القوي يشير إلى أنه لا، وتوجد دليل، دليل لفظي أيضا في الأمارات يدلنا على أن الأمارة تكون حجة مع فرض حالة الشك في لسان الدليل، وهو في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو يصرح إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر، يعني حجية الفتوى اللي هي كحجية الخبر، حجية الفتوى هي في ظرف الشك، ويصرحنا إن كنتم لا تعلمون بالواقع، يعني تجهلون بالواقع، تشكون بالحكم، لا تعلمون ما هو الحكم الواقعي، فحين اعمل بالحجة. فجعلها هذه الرواية، جعلها دليل على حجية الفتوى، حجية ما يذكره أهل الذكر مع وجود حالة الشك وعدم العلم بالواقع، فصارت الأصول كالأمارات والأمارات كالأصول. فلماذا تتوقفون في الأصول ولا تتوقفون في الأمارات؟ في الأصول المحرزة تقولون كيف يجتمع الشك مع العلم مع اعتبارها علما، كذلك في الأمارات الشك أيضا كيف يجتمع مع اعتبارها علما والأمارات اعتبرتوها علما، كيف يجتمع هذا؟ فكما اجتمع في الأمارات اجتمع في الأصول. غايتها الفارق أن الشك في أن الشك واعتبار الشك وكونه هذا دل عليه دليل عقلي، بينما في الأصول المحرزة لا، الدليل اللفظي دل. فإذا شككت بعد الفراغ أو تجاوزت أو ما شابه ذلك أو بعد اليقين السابق. فقط البعض أشكل على المرحوم السيد الخوي بأنه سيأتي في المستقبل في أسئلة أهل الذكر أن أسئلة أهل الذكر هل هي دليل على حجية الفتوى أم في الواقع أنه يوجد احتمال آخر في هذه الآية أن المطلوب منها هو إرشاد إلى حسن السؤال، يعني إرشاد فسأل أهل الذكر إرشاد إلى أنه عند عدم العلم لقصد التعلم، فهي تحث على الرجوع إلى العالم، الرجوع إلى الآخر، وهي إرشاد إلى هذا الطريقة فقط، يعني إمضاء للسيرة العقلائية وهو الرجوع إلى المتخصص، فليس دليلا على ماذا؟ دليل على حجية الفتوى المأخوذة من أهل الذاكر. خب هذا ما تفصيلا إن شاء الله يأتي في حجية خبر الواحد والرواية أو في حجية الفتوى التي سوف يأتي التعرض لها إن شاء الله. خب فإذا هذا الدليل النقدي. الدليل الحلي بأن الذي اجتمع هنا هو الشك الوجداني والعلم التعبدي، ولا ضير في البين، ولا ضير في البين أن يكون هناك علما تعبديا الشارع اعتبره علما، قال اعتبره علما، وبين أن يكون الشك وجدانيا الذي يؤدي إلى التناقض والتنافي إذا كان كلاهما وجدانيين أو كلاهما مثلا تعبديين. ومحل كلامنا في أن يكون الشك وجداني باعتبار الحالة الواقعية التي لديك هي حالة الشك، فالشارع جاء وقال اعتبر ذلك علما. يصل من المقام المفيد الأصول المحرزة دقة الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقية كما تقدم في الأمارات. أما الأصول غير الإحرازية التي لا تتحدث عن الواقع ولا تشير إلى الواقع، هذه الأصول غير الإحرازية أو غير المحرزة التي هي الاحتياط والبراءة العقليين. خب الاحتياط والبراءة العقليين إنما تفيد في البراءة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني حكم العقل بعدم صحة العقاب، أنك هنا عندما تجري البراءة العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، معناه أنك هناك معذرية لك في حالة الخطأ وعدم إصابة الواقع. يعني في الوقت الذي لو كان هناك حكم واقعي في الحقيقة وفي الواقع وأنت ما أديته فأنت معذور، فهنا في البراءة العقلية هو حكم العقل بالمعذرية، أن العقل يحكم بعدم صحة العقاب، والمعذرية لماذا؟ لعدم وصول التكليف للعبد. لما ما وصل هذا التكليف للعبد فأنت معذور في عدم العمل وعدم أداء الوظيفة لو كانت هناك وظيفة واقعا. فالبراءة العقلية إنما هي حكم العقل بعدم صحة العقاب والمعذرية في حالة عدم إصابة الواقع. لماذا؟ لعدم وصول التكليف إلى العبد، فعندما لم يصل التكليف إلى العبد فأنت تكون معذورا. الاحتياط في مقابله، الاحتياط هو حكم العقل بتنجز الواقع على المكلف، يحكم العقل بوجوب أداء هذا العمل أو بوجوب تكرار هذا العمل أو أي نحو من الأحكام. فإذا العقل هنا يحكم بتنجز التكليف وحسن عقابه إذا لم يفعل، فهنا حكم العقلين بالتنجيز، يعني ما توصلت إليه من التكليف وهو في موارد العلم الإجمالي والشبهات الحكمية قبل الفحص، قبل أن تفحص احتملت، الشارع يقول لك أنت ما دام احتملت وشككت فافعل، هنا العقل يحكم عفواً، فالعقل يحكم بتنجز الواقع على المكلف وحسن عقابه. حينئذ في موارد العلم الإجمالي، إذا كان في موارد الإجمالي يكون علم الإجمالي منجزا، فحينئذ إذا لم تفعل العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ يقتضي الاحتياط، يعني تأدي بجميع الأطراف. لماذا؟ لأنه تحرص على الواقع، تحافظ على الواقع. العقل يحكم بتنجز ذلك الواقع عليك. فحين ذن نرى أن في الاحتياط العقلي هناك منجزية، في البراءة العقلية هناك معذرية. حينئذ كيف نفترض أنه يقوم مقام القطع؟ يعني لازم نفترض الشيء هو لا يعني المنجزية والمعذرية، هو يقوم مقام ذلك القطع، يفيد هذه الفائدة، لكن إذا هو نفس ذات المنجزية وذات المعذرية، يعني نفس حكم العقل بالتنجيز في الاحتياط العقلي، ونفس حكم العقل بالتنجيز بالتنجيز في الاحتياط العقلي، ونفس حكم العقل بالمعذرية في البراءة. كذلك في الاحتياط والبراءة الشرعيتين، البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي، هو البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني الشارع يرخص لك في حالة عدم إحراز الواقع وعدم علم الواقع. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أي أنك في صورة عدم إحراز الواقع فأنت في رخصة من الأمر، يعني هو جعلك لك تدعك معذرية، جعلك المعذرية في رفع ما لا يعلمون. وكذلك في الاحتياط يلزم الشارع، يلزمك أخوك دينك فاحتط لدينك، يلزمك بإدراك الواقع فينجز عليك ذلك الاحتمال، وينجز عليك ما احتملته من حكم شرعي. فإذا الشارع أيضا هو نفسه أيضا يعني يرخص في الفعل أو في العدم عند عدم إحرازك الواقع، أو هو ينجز عليك التكليف. فالاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية، الاحتياط العقلي والبراءة الشرعية الذي جعل فيها هو نفس ذلك الأثر العقلي، وهو المنجزية والمعذرية. فحينئذ كيف نقول أنها تنزل منزلة القطع؟ هي نفسها أنزل منزلة القطع، حتى شو يسوي؟ ماذا يؤدي؟ هي نفسها تفيد التنجيز والتعذير، تفيد لك المعذرية والمنجزية. لذلك قالوا بأنه الأصول الغير الإحرازية إذا قلنا أنها لا تكون مقام القطع الطريقي، فبالتالي أيضا لا تكون مقام القطع الموضوعي. هذا ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يذكر أمرا آخر وإضافيا، هذا الأمر الإضافي بأنه تقدم في بحث الأمارات أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي مأخوذ على نحو طريقية. هم لماذا يا صاحب الكفاية؟ قال لأن الأمارة هي في مقام جعل المؤدى، جعل المؤدى، لا تزيل المؤدى منزلة الواقع، وأن لحاظها لحاظا آليا، يعني تلحظ دليل حجة الأمارة يفيد لحاظ الأمارة لحاظا آليا، بينما القطع الموضوعي معناه لحاظ القطع لحاظا استقلاليا. فالأمارة إذا أريدها تقوم مقام القطع لابد أن ألحظها بلحاظ استقلالي. إذا أريد الأمارة تقوم مقام القطع يجب أن ألحظ الأمارة باللحاظ الاستقلالي حتى يكون لها موضوعية، بينما الأمارة على مبنى جعل المؤدة أو جعل حكم على طبق مؤدى الأمارة تكون لحاظها لحاظا آليا، يعني آلة ويلحظها آلة. لماذا؟ لثبوت الواقع وثبوت حكم مطابق لمؤداها. فلا يجتمع اللحاظ الآلي مع اللحاظ الاستقلالي. هذا كان إشكاله في حجية الأمارة. كان إشكاله في حجية الأمارة أن الأمارة لا يمكن لحاظها لحاظين آليا واستقلاليا، فلذلك ما دام هي لحاظها آلي وحتى تقوم مقام القطع الموضوعي لابد أن تلحظ بنحو الاستقلال، ولا يجتمع كل النظرين وكل اللحاظين في آن واحد. الآخر في حاشية على الرسائل، في حاشية هذا في الكفاية، في حاشية على الرسائل ذكر في الاحتمال الآخر، وهذا الاحتمال الآخر بأنه الأمارة نعم دلت على هذا المعنى. يفترض أنه في دليل حجية الأمارة هناك معنى مطابقي وهناك معنى التزامي، هناك معنى مطابقي وهناك معنى دلالة مطابقية وهناك دلالة التزامية. الدلالة المطابقية هو ما ذكرناه بأنه يكون هناك نظر آلي وبأن الأمارة تنزل المؤدى منزلة الواقع، هذا المعنى المطابقي. يعني لما الأمارة دلت على وجوب الجمعة، احنا دليلنا هكذا يقول إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدق، فوجوب التصدق أخذ فيه القطع الموضوعي وهو القطع بوجوب صلاة الجمعة. دليل الأمارة لما قام شنو قام؟ قام على وجوب صلاة الجمعة. يعني موضوع وجوب التصدق له جزءان، الجزء الأول اللي هو وجوب صلاة الجمعة ثبت بالأمارة، الأمارة دلت على وجوب صلاة الجمعة. المشكلة وين؟ الثاني، لما الجزء الثاني ما موجود ما راح يتحقق الأثر وهو وجوب التصدق. فالأمارة قامت على وجوب صلاة الجمعة. المرحوم الآخذ ماذا يقول؟ يقول المعنى المطابقي لدليل الأمارة والحجية دليل الأمارة هو جعل وجوب صلاة الجمعة. هناك معنى لازم له وهو أن علمك، أنت الآن صرت عالم بماذا؟ بأن صلاة الجمعة واجبة. هذا العلم ينزل منزلة العلم بالواقع، كأنك أصبحت قاطعا. يعني عندنا قطع بوجوب صلاة الجمعة، هذول اثنين قطع بوجوب صلاة الجمعة. الأمارة مدلولها المطابقي دل على وجوب الجمعة، إجا قال مدلولها الالتزامي هو ماذا؟ هو تنزيل علمك بمؤدى الأمارة منزلة العلم بالواقع. أنت الآن عندما تقول علمت بوجوب صلاة الجمعة، ليش؟ لأن الأمارة دلتني على ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة. علمك بمؤدى الأمارة لازمه علمك بالواقع، فأصبحت قاطعا بالواقع، فتحقق الجزء الثاني من الموضوع. الموضوع كان القطع بوجوب صلاة الجمعة، فيقول هذه أكو دلالة، حجية الأمارة تدل بالدلالة المطابقية على أن صلاة الجمعة واجب. الآن أنت علمت بمؤدى الأمارة لو لا؟ علمك بمؤدى الأمارة يلازمه علمك بالواقع، لأن الواقع هو مؤدى الأمارة. واضح شلون؟ لما الأمارة كانت سببا في إحداث حكم واقعي، فأنت لما تعلم بمؤدى الأمارة لازمه هو ماذا؟ هو علمك بالواقع. فإذا أصبحت عالما بالواقع، يعني أصبحت عالما بوجوب صلاة الجمعة، يجب عليك التصدق. فيقول هذه ملازمة عرفية، وهي ملازمة واقع بين ماذا؟ بين التنزيلين. فأنت الشارع نزل الأمارة منزلة العلم، وعلمك بمؤدى الأمارة يلازمه علمك بالواقع. هاي النقلة. وإحنا شنو كان عندنا؟ والواقع شنو هو؟ هو وجوب صلاة الجمعة، فأصبحت قاطعا بوجوب صلاة الجمعة، فتحقق جزئي ماذا؟ جزء الموضوع وهو وجوب التصدق، فيجب عليك التصدق. هذا الذي يعني كان هناك تنزيل واحد وهو لحاظ الأمارة حجة على الواقع، لحاظ الأمارة بجعل المؤدة، ولحاظ الأمارة باللحاظ الآلي حافظ عليه، لكن هناك دلالة التزامية. فلم يلاحظ ولم يجتمع النظر الآلي والاستقلالي حينئذ كما هو مورد الإشكال ومحل الإشكال. واضح محل الإشكال شنو؟ السيد رحمة الله عليه يقول بأنه إحنا لازم نشوف أن دليل التنزيل يفي بأن ينزل الأمارة منزلتهما في آن واحد؟ لو لا، يقول إحنا دليل التنزيل إذا كان في عرض الدليل الأول في يعني في آن واحد، في عرض واحد، في مرتبة واحدة، حينئذ يمكن أن نقول أن التنزيل يكون لكليهما. أما إذا كان هناك اختلاف مرتبة بينهما فلا يمكن أن يكون التنزيل الأول يلزمه التنزيل الثاني. يقول حينئذ فلازم نشوف دليل آخر يثبت لنا الجزء الثاني من الموضوع. يشبه بذلك ما إذا كان هناك، ما إذا كان المولى رتب عاصمية الماء، عاصمية الماء على كرية الماء. فعندي أمر، عندي أمر وآخر، أمر هو مائية هذا السائل الأمامي وعندي كريته، فكلاهما يجب أن يجتمع حتى ماذا؟ حتى يكون الماء عاصما. اجيت بدليل أمارة استصحاب أثبت أن هذا ماء. إذا ثبت أنه ماء، إذا ثبت أنه ماء، ماذا يترتب عليه؟ مجرد كونه ماء معتصم؟ إذا ثبت كري، إذا ثبت أن أنا عدم الانفعال والعاصم والمعتصم كونه معتصما مترتب على كرية وماء. إذا أجيت أثبت بالاستصحاب أن هذا ماء، ماذا يثبت له؟ جواز استعماله، أتوضأ به، طاهر لعدم علمي من نجاسته. لكن هل يثبت كونه معتصم؟ هل إثبات كونه ماء، يعني إثبات أن هذا الموجود الخارجي هو ماء، يترتب عليه نفس آثار المائية، لكن هل يترتب عليه آثار كونه كرا؟ لماذا؟ يقول لأن من يقدر يرتب أحكام الكرية عليه؟ التنزيل الأول لا يمكن أن يثبت الجزء الثاني. ليش؟ لأن الجزء الثاني وهو الكرية لم يثبت، لا وجدانا ثابت أن أنا جيت فحصته وقسته وكذا ثبت أنه كرة، ولا تعبدا عندي بالاستصحاب مثلا كان سابقا يقين بكريتي الآن استصحاب كريته. فكونه ماء لا يثبت كريته، لأن الكرية إما أن أكون أعلم بها وجدانا أو أعلم بها تعبدا. يقول هنا أيضا كذلك. زين، إطلاق دليل التنزيل يعني الاستصحاب قال لك هذا ماء، الاستصحاب عندما يكون حجة ماذا يثبت لي؟ يثبت الآثار الشرعية التي للماء فقط، أما الآثار الأخرى الغير الشرعية فلا يثبتها للماء إذا أكو آثار أخرى غير شرعية. فالاستصحاب لما أثبت لي أن هذا ماء، حينئذ يثبت له آثار الماء، أني أجي أتوضأ به أشربه، هذا كله ما أكو مشكلة به. لكن حينئذ هل يوجب أن يكون أيضا ينزله منزلة كونه كر؟ فيقول هذا يحتاجه. ودليل التنزيل أيضا اللي نزل لكونه ماء بالاستصحاب لا يفيد كلا التنزيلين. يقول ما نحن فيه أيضا كذلك، أدلة الأمارات وأدلة الأصول الذي دلت على حجيته، الفرض عندك شنو؟ أنه دلت على جعل المؤدة بس. زين، جعل المؤدة حتى يكون مثمرا في ترتب الأثر الشرعي وهو وجوب التصدق يجب أن يكون شامل للتنزيل الثاني، يجب أن يكون شاملا للتنزيل الثاني. يعني حينئذ أخبر العادل بوجوب الصلاة، نزل ما أخبر به، حينئذ منزلة الوجوب الواقعي. حينئذ نأتي هذان التنزيلان هما في مستوى واحد، في عرض واحد، لو لا ليس في عرض واحد. يعني الدليل دل، حجية الأمارة دلت على أن خبر زرارة أثبت وجوب الجمعة، الأثر اللي أنا أريد أرتبه شنو هو؟ هو وجوب التصدق، هو وجوب التصدق، هو هذا الأثر. أنا مو الأثر مالتي هو وجوب الجمعة، وجوب الجمعة ثبت الإمارة صارت روح صلي الجمعة. الأثر مالتي هو ماذا؟ هو وجوب التصدق. زين، كون الأمارة وكون الاستصحاب حجة هنا مرتبط بوجوب التصدق، اللي هو الأثر الشرعي اللي أنا أجري الاستصحاب إليه. كون هذا الأثر الشرعي ثابت متوقف على شمول دليل الاستصحاب تنزيله منزلة القطع، وهو العلم بوجوب الجمعة. والعلم بوجوب الجمعة بالواقع مترتب على كون الاستصحاب له أثر شرعي وهو وجوب التصدق. حينئذ شمول أدلة الأمارة وحجة الاستصحاب على الجزء الثاني مترتب على كونه له أثر شرعي وهو ماذا؟ وجوب الجمعة. ووجوب التصدق، ووجوب التصدق مترتب على ماذا؟ مترتب على تنزيل ثبوت تنزيل دليل الحجية على أن العلم بالواقع والقطع بالواقع، فهذا يكون دوران، لأنه 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 الدليل ما دل عليهما في عرض الواحد، ما دل على الكلا التنزيلين، لكن يقول إذا شمل الدليل التنزيل الأول فسوف يشمل الدليل ماذا؟ التنزيل الثاني، والتنزيل الثاني متوقف على ماذا؟ على أن يكون هناك أثر شرعي وهو وجوب التصدق، ووجوب التصدق متوقف على أن يكون الدليل شاملا للتنزيل الثاني. فلذلك قال بأن ما ذكره صاحب الكفاية غير تامين، وصاحب الكفاية هو نفسه أيضا في الكفاية يقول بأن ما ذكرناه في الحاشية لا يخلو من تكلف وتعسر. وأصل مبنى ما ذهب إليه صاحب الكفاية هو مردود من أن المجعول في حجية الأمارة هو جعل المؤدى كما تقدمت الإشارة إليه سابقا. والحمد لله رب العالمين.
أو شيء استفاد جواز استعمال الرمان.